الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية قال الراوي: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون خائفا راجيا، ولا يكون خائفا راجيا حتى يكون عاملا لما يخاف ويرجو. كان البحث فيما سبق في الدليل الخامس الذي أقيم لبيان عدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة، وقلنا أنه أفاد المصنف في آخر البحث أن هذا الدليل نتيجته عدم وجوب الموافقة القطعية، أي أن المولى لا يريد من المكلف أن يتحقق منه العلم بعدم إتيان الحرام، لا يريد المولى من المكلف أن يعلم بعدم الإتيان بالحرام حتى يسلك المقدمة العلمية المقتضية للزوم ترك جميع الأطراف، بل المهم عدم ارتكاب الجميع، أن لا يعلم تفصيلا بإتيان الحرام، المهم أن لا يقتحم جميع الأطراف فيعلم تفصيلا بارتكاب الحرام. ثم أمر بالتأمل فنقول عليكم السلام الله، لتنقيح البحث أكثر، البحث في الحقيقة في الشبهة غير المحصورة ينبغي أن يجعل أن كثرة الأطراف هل هي مانعة من منجزية العلم الإجمالي أو غير مانعة من منجزية العلم الإجمالي؟ فمحل البحث في هذه المسألة أن كثرة الأطراف هل هي مانعة أو ليست مانعة، ولا ينبغي لنا صناعة أن ندخل حيثيات أخرى كخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء أو ما شاكل ذلك من النكت كالحرج وما شاكل ذلك. ومن هنا يتبين الخدشة في مجموعة من الأدلة التي ذكرت في المقام كدليل لزوم الحرج، كدليل مسألة خروج عن محل الابتلاء، فإنه في الحقيقة هذا خروج عن نكتة البحث، فإن هذه الخصوصيات حتى لو وجدت في العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة لما كان منجزا. وحينئذ يقال بناء على مسلك الاقتضاء، منجزية العلم الإجمالي منوطة بتعارض الأصول الترخيصية في الأطراف، والمفروض أن إطلاق أدلة الأصول العملية كما تقدم عند المشهور يجري في أطراف العلم الإجمالي في حد ذاته، وإنما تحصل المعارضة. إذن كل مورد فرض حصول المعارضة في الأصول العملية الترخيصية صار العلم الإجمالي منجز. فلا بد من التدقيق. شرينا البحث شوي شوي الحال. فلا بد من، بل فلا بد من صب البحث حول هذه الفكرة. مهم إنسان شنو يفكر، واضح؟ شنو تفكر؟ هذا مهم. وين تروح؟ أي باب تروح؟ هذا نصف الفقهاء يقولون يعرفون فقهاء الشرق من طريقة التفكير. لما تترتب المقدمة، إذن لابد أن يكون البحث حينئذ في هذا المطلب، هل أن الأصول الترخيصية تتعارض في أطراف الشبهة غير المحصورة أو لا تتعارض؟ إذ المانع، إذ الموجب للمنجزية تعارض الأصول، فهل الأصول مع فرض كثرة الأطراف تتعارض أو لا تتعارض؟ فذهب جمع من الأصوليين أن النكتة في المنجزية تعارض الأصول، وتعارض الأصول منحفظ كثرة الأطراف أو لم تكثر الأطراف. فذهب جمع من الأصوليين إلى أن الأصول الترخيصية تتعارض في الأطراف كثرت أو قلت. إذ ما هي علاقة الكثرة بعدم تعارض الأصول في الأطراف؟ والاتجاه الآخر قال لا، فإننا نسألكم ما هي نكتة تعارض الأصول في الأطراف؟ دق في البحث. لماذا تقولون الأصول العملية إذا جرت في جميع الأطراف يحصل تعارض؟ فما هي نكتة المعارضة حتى نرى هل هذه النكتة موجودة يا شيخ مهدي في وين؟ في الشبهة غير المحصورة أو أنها غير موجودة؟ وهنا عدة تصويرات للنكتة لبيان المعارضة، نكتة معارضة الأصول في الأطراف. النكتة الأولى منجزية العلم الإجمالي، بأن يقال إذا جرت الأصول الترخيصية في أطراف العلم الإجمالي وتولد من ذلك الموجب الكلية وهو جواز اقتحام جميع الأطراف، لكان هذا مناقضا لمنجزية العلم الإجمالي لا أقل الجامع الذي يقتضي السالب الجزئية. إذ المنجزية للعلم الإجمالي تعني أنه لا أقل مقدار المعلوم بالإجمال، لا أقل مقدار الجامع تنجز على المكلف. فإننا ذكرنا أنه إذا علم المكلف إجمالاً بأن أحد الإناءين مغصوب، المغصوب الواقع المردد بين الإناءين تنجز ببركة العلم الإجمالي، فإجراء الأصول في الأطراف يتنافى مع منجزية العلم الإجمالي. فبناء على هذه النكتة قد يقال بالفارق بين الشبهة المحصورة والشبهة غير محصورة. دقق في المطالب شيخنا، مطالب تحتاج تأمل. ففي الشبهة المحصورة العلم الإجمالي له صلاحية تنجيز الواقع المردد بين الطرفين في موارد الشبهة المحصورة، والعقل والعقلاء يرون هذا العلم الإجمالي بيان للتكليف وأنه وصل التكليف للمكلف عبر هذا العلم الإجمالي. فإذا رأوه بيانا يكون المورد من باب حسن العقاب مع البيان الذي هو معنى المنجزية. لأن المرجع في المنجز إلى من؟ إلى حكم العقل، والعقل يرى أن العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة بيان، فحصلت المنجزية. وأما العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة فليس هو منجز بحكم العقل أو العقلاء، حسب المرجع أن المنجزية عقلية عقلاء، يدهم بحث مفصل في محله. فإذا علم إجمالا أن هناك إناء مغصوب في جميع أواني ماذا قم؟ فإن العقل يرى أن هذا العلم الإجمالي له صلاحية لتنجيز مع معلومه، لأن هذا العلم حكايته عن معلومه الواقع حكاية ضعيفة جدا. العلم حكايته عن معلومه وهو الحرام الواقعي ضعيفة جدا، فلا صلاحية لهذا العلم للمنجزية، ولا يراه العقل أو العقلاء أنه بيانه. ولهذا إذا راجعنا العقلاء وعلم العبد أن المولى عنده تكليف في ضمن 2,000-5,000 تكليف، لا يرى أنه لو اقتحم أحد الأطراف أو اقتحم الأطراف فإنه يستحق العقوبة، لأنه هذا من موارد قبح العقاب بلا بيان. فلا منجزية للعلم الإجمالي، أو لا أقل الشك في الحجية والمنجزية، والشك في الحجية يساوق القاط بعدمها. هل العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة حجة أو لا؟ الشك في الحجية يساوق القاط بعدمها. والمانع من إجراء الأصول الترخيصية على هذا المسلك ما هو؟ منجزية العلم الإجمالي. إذن العلم الإجمالي غير منجز، فتجري الأصول في جميع الأطراف ولا تتعارض الأصول، لأن نقطة المعارضة ما هي؟ أنها نقطة المعارضة المنجزية الثابتة للعلم الإجمالي، والموجود أنها والمفروض أن هذه المنجزية غير موجودة، فتكون النتيجة إجراء الأصول في جميع الأطراف. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن نقول لا، بلي يعني الجواز اقتحام جميع الأطراف، ويتبين من ذلك أن الصحيح حينئذ بناء على هذه النقطة أنه يجوز اقتحام جميع الأطراف، وإن علم المكلف أنه خالف الحرام الواقع الإنشائي، ولكن ما تنجز على المكلف لأنه لا يوجد منجز للتكليف، ومجرد العلم بأنه خالف حراما إنشائيا لم يتنجز عليه، فإنه لا يضر ذلك بمقام المولوية. خب، هذا هو الاتجاه الأول، المسلك الأول. المسلك الثاني يقول أن النكتة لتعارض الأصول ليس هو منجزية العلم الإجمالي، بل أن إجراء الأصول في جميع الأطراف يقتضي الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال. التعبير تغير، دققوا في الكلمات الأصوليين. إجراء الأصول في جميع الأطراف يقتضي الترخيص في المخالفة القطعية للمعلوم بالإجمال، ومتى ما أدى إجراء الأصول إلى الترخيص في المخالفة القطعية فلا تجري الأصول وتتعارض. وبناء على هذا المسلك، التفت جيدا، فصل أصحاب هذا المسلك، فقالوا تارة تكون الأطراف بكثرة كاثرة لو قال المولى لعبده اجر الأصل الترخيصي في جميع الأطراف فلن يقع من المكلف مساورة لجميع الأطراف لكثرتها. فلو أجرى المكلف الأصول الترخيصية في جميع الأطراف لما لزم من ذلك الترخيص في المخالفة العملية القطعية للمعلوم بالإجماع. واضح الفكرة؟ ما يحصل من المكلف مخالفة عملية خارجية لكثرة الأطراف، إذ أنه لا يحتمل عادة أن هذا بيشرب كل ماء الموجود في قوم حتى لو كان في محل ابتلاء، لكن عادة لا يحصل هذا. التفتين فالترخيص فإجراء الأصول المرخصة في جميع الأطراف لا يلزم منه ترخيص في المخالفة العملية القطعية للمعلوم بالإجمال، لأن المولى المرخص يضمن أن عبده لم يرتكب بعض الأطراف لكثرتها جدا. فهنا قالوا في هذه الصورة العلم الإجمالي الأصول العملية تجري في الأطراف، وحينئذ لا تحصل المعارضة، لأن نكتة المعارضة أن الأصول إجراؤها يلزم منه الترخيص في المخالفة العملية القط. والمولد إنها لما بيأكل كل الذبائح مالته، هو صح كل الذبائح الآن دخل السوق كلها في محل ابتلاء، يقدر يشتري هذا ويقدر يشتري، بس ما بيشتري كلهم. التفتين فلا يدري، يعلم أن يعلم المولى عادة أن هذا وإن كانت هذه الأطراف الكثيرة جدا شنو في محل ابتلاء، لكن لن يساورها كلها. فلو رخصه من الآن في الجميع لما كان ترخيصا في المخالفة العملية القطعية للمعلوم بالإجماع، لأن مقدار المعلوم الإجمال منحفظ لأن العبد لم يأتي به، بخلاف ما لو فرض أن الأطراف غير المحصورة في معرضية مساورة المكلف، كما لو علم أن حبة من مليون حبة في الأرز في هذا الكيس مغصوب. تفتين؟ هذا كيس أرز عنده في البيت، ويعلم أن حبة واحدة شنو من هالمليون مليون حبة مغصوب، فهنا أطراف كثيرة شوفها غير محصورة، مع ذلك أنه العبد يترقب منه أن يقتحم جميع الأطراف بأن يأكل اليوم كيلو بكرة كيلو العقبة كيلو، خلي خلص الجنية كامل. واضح؟ فهنا إجراء الأصول في أطراف العلم الإجمالي وإذن الشارع للمكلف بأن يجري أصالة البراءة يلزم منه الترخيص في المخالفة العملية القطعية للمعلوم بالإجمال. فبناء على ذلك فصل، ولهذا هالمسلك التفتوا قالوا ما هو ضابط الشبهة بعد البحث، ما هو ضابط الشبهة غير المحصورة؟ لا تشوفها، التفت من الآن النكتة، ما في آية أو رواية فيها شبهة غير محصورة. المناط في جعل الضابط نكتة عدم المنجزية، هي الفكرة. الضابط في كون أن هذه الشبهة محصورة أو غير محصورة، ما هي نكتتك أنت في عدم المنجزية؟ هذه النكتة متى ما وجدت فيها، متى ما وجدت فالآن سميت الشبهة شبهة غير محصورة مع الحفاظ على كثرة العدد. فإن كانت نكتة عدم المنجزية العسر والحرج، دليل العسر والحرج، فضابط الشبهة غير المحصورة هي وصول الأطراف إلى عدد يوجب تركه الوقوع في العسر والحرج. ضابطك أنت في نكتة كذا خروج عن محل الابتلاء، لو سلمنا ذلك نقول أن المدار في الشبهة وصول الأطراف إلى كثرة بحيث تخرج بعض أطرافها عن محل الابتلاء. إذا كان نقطتك أصحاب المسلك الآن أنه الترخيص يلزم منه المخالفة يلزم منه عدم المخالفة العملية القطعية، فنقول ضابط الشبهة غير المحصورة وصول الأطراف إلى كثرة كاثرة لا يقع المكلف في مساورتها جميعا. فعلى المبنى التي تختار في نقطتك الاطمئنان، أمارية الاطمئنان، تقول النقطة في عدم المنجزية وجود أمارة وهي الاطمئنان، تقول إذن لابد أن يكون احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على كل طرف موهوم بحيث يطمئن بالحلية. فهذا المسلك اللي احنا نشرح فيه حيث قالوا أن النكتة هي الترخيص في المخالفة العملية القطعية أو لا، فالنكتة هي شنو؟ فالنكتة هي وصول الأطراف إلى كثرة كاثرة بحيث أنه لا يرتكب المكلف جميع الأطراف.
للكثرة.
إحنا كلها الكثرة. لازم نحافظ على خصوصية الكثرة. المسلك الثالث. وبناء على هالمسلك الثاني قلنا ينبغي التفصيل. المسلك الثالث أن النكتة في تعارض الأصول في الأطراف ليس كما قاله أصحاب الاتجاه الأول وهي منجزية العلم وعدم منجزيته، وليست هي النكتة التي ذكرها أصحاب المسلك الدوم وهو الترخيص في المخالفة العملية القطعية أو لا، بل النكتة في تعارض الأصول الترخيص القطعي في المخالفة لا الترخيص في المخالفة القطعية. شيخنا قعد قعد. النكتة في تعارض الأصول الترخيص القطعي في المخالفة لا الترخيص في المخالفة القطعية، وهذا ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه. بيان ذلك أنه لمدارس الأصول يقرأ الكتب، أفهم الأصول بروحي أقرأ الكتب يفهم، ما يدري شنو، ما يدقق أن النكتة هي منجزة علم إجمالي، أنه شوف عناوين متشابهة، منجزية علم إجمالي، ترخيص في مخالفة قطعية، ترخيص قطعي في المخالفة، ما يلتفت إلى الفوارق، واضح؟ فالأصول يحتاج إلى شنو؟ تأمل، تدقيق، عليها. السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول فرق بين عنوانين، فتارة نتكلم عن الترخيص في المخالفة القطعية، فالقطع وصف للمخالفة لا وصف للترخيص، والمراد من الترخيص في المخالفة القطعية أي المخالفة العملية التي تصدر من المكلف قطعا، بحيث نقول إذا أذن الشارع للمكلف أن يجري أصالة البراءة أو الطهارة في أطراف الشبهة في أطراف العلم الإجمالي، يلزم من إجراء الأصول أن يقع المكلف في المخالفة العملية القطعية، سيساور جميع الأطراف وسيقع في المخالفة العملية القطعية، فهنا القطعية وصف للمخالفة العملية. فهذا ما ذكر أصحاب أي اتجاه ثاني، قالوا كل ما يلزم من إذن الشارع في الترخيص أن يقع عبده في الترخيص في المخالفة العملية القطعية بأن يمكنه أن يساور جميع الأطراف فيحصل مخالفة قطعية، فالقطعية وصول للمخالفة. يقول عندنا عنوان آخر وهو الترخيص القطعي في المخالفة بأن يقطع العبد أن مولاه رخصه وإن لم يمكنه المخالفة العملية القطعية. أن يقطع المكلف أنه صدر من المولى ترخيص لعبده وإن كان العبد لا يمكنه أن يقع في المخالفة القطعية. فلو فرضنا أن أعطيك مثال شخص مشلول لا يستطيع أن يتحرك، قال له الشرع أذنت لك في أن تذهب إلى الأرض المغصوبة وتجلس فيها. هنا لم تحصل مخالفة عملية خارجية قطعية من المكلف، تفتين؟ لعدم قدرته، لعدم إمكانه، ولكن عنده ترخيص قطعي بل أي أن أنا أقطع أن المولى رخصني في المخالفة. فهنا القطعية وصفا إلى ترخيص، وأن المولى قال لي أنت ارتكب على راحتك ارتكب، لأنه ما لأننا ما أقدر، بس أنا رخصني قطعا في المخالفة، وإن كان لا وإن كان هذا الترخيص لا يؤول إلى المخالفة العملية القطعية، هذا يسمى الترخيص القطعي في المخالفة، وإن كانت المخالفة غير قطعية. يقول ما هو القبيح؟ هل القبيح أن يصدر من المولى ترخيص وإذن يقتضي المخالفة العملية القطعية، أو أن القبيح هو أن يصدر من المولى ترخيص قطعي في المخالفة وإن كان العبد لا يمكن أن يخالف؟ ما هو القبيح بحكم العقل؟ اختلف الأعلام. يقول السيد الخوئي، وما أدراك ما السيد الخوئي الذي عالم ثبوته أكثر بكثير من عالم إثباته. المهم يقول أن العقل يرى أنه نفس صدور الترخيص من المولى القطعي قبيح، إذ لا معنى أن يناط القبح وعدمه بإمكان العبد وعدم إمكان العبد، بأن يقال شرب الخمر مو قبيح بالنسبة إلى غير القادر، أما بالنسبة إلى القادر شربه قبيح. القبح ثابت على كل حال، أمكن المكلف في الخارج الارتكاب أو لا يمكن الارتكاب، وما أكثر المحرمات الآن الذي ناس أستطيع أن نرتكبها، ولكن فعلها قبيح ومقبيح. أقول يقبح منك أن تفعل هذا الفعل مما لا ينبغي، وهذا حالما قبيح. فهنا يقول السيد الخوئي ليس المدار على المخالفة العملية القطعية، بل على الترخيص القطعي في المخالفة. فمتى ما فرضت في مورد أن المخالفة العملية القطعية الخارجية قبيحة، فالترخيص القطعي فيها المخالفة قبيحة. واضح الفكرة؟ كل مورد أنت تفترض أن الترخيص في المخالفة العملية القطعية قبيحة، فالترخيص القطعي في هذه المخالفة قبيحة، لأنه لا فرق بين في الخوف في إمكان العبد وعدم إمكان العبد. نعم، لو كان الترخيص في المخالفة القطعية غير قبيحة كالشبهة البدوية مثلا، إذا فرضنا كذا، فإنه لا يكون الترخيص القطعي فيها شنو؟ قبيح. فحينئذ يقال، ولهذا مثل هو مثل بهذا المثال في موارد العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة، يقول سيد الخوي قد لا يحصل مخالفة عملية قطعية. أعطيك مثال، كما لو علم إجمالا أنه في هذه اللحظة إما أن يحرم عليه الجلوس في هذه الدار أو في الدار الأخرى، نذر المكلف أن يترك الجلوس في إحدى الدارين في ساعة أو في وقت معين في الدقيقة الكذائية التي لا يمكن أن يتحقق منه مخالفة قطعية بالجلوس في الدارين، أو علم أن أحد الدارين الجلوس في هذا اللحظة الآن هالدقيقة حرام لوجود مائدة الخام لوجود الغيبة، بس ما يدري أي الدارين، هنا هل يمكنه المخالفة العملية القطعية بأن يدوس في كلا الدارين؟ يقدر؟ هل يتأتى من العبد المخالفة العملية القطعية بأن يجلس في كلا الدارين شيخنا؟ لا يمكن للمكلف أن يتحقق منه المخالفة العملية القط بأن يجلس في كلا الدارين. فهل تقولون بأنه تجري الأصول في الأطراف لأنه لا يلزم من إجراء الأصول في الأطراف الترخيص في المخالفة العملية القطعية فيجوز له أن يقتحم أي دار يقف فيها؟ هل تقبلون ذلك؟ على كلامكم المفروض ايش يصير؟ الأصول تجري في الأطراف فله أن يختار أي دار ويجلس فيه فيها. وكذا لو حرم لو علم إجمالا أنه يحرم بل أنه نذر ترك وطأ ومقاربة أحدى زوجته في هذه الدقيقة وكان هذا مثلا النذر راجح والحلف راجح لا يقدر ما يقدر يترك كلاهما أو يحقق المخالفة القطعية في هذه اللحظة. فالمفروض على كلامكم أن الترخيص في المخالفة القطعية غير لا يلزم الترخيص في إجراء الأصول الترخيص في المخالفة العملية القطعية. فحينئذ العلم الإجمالي غير منجز يجري الأصول الترخيص في الطرفين ويقتحم أي طرف، مع أن هذا خلاف المرتكزات المرتكزات العقلائية لا يقبلون. يقولون وإن لم يمكنك المخالفة القطعية لكن يمكنك تحصيل الموافقة القطعية بترك كلا الدارين، لا تقعد في الدارين، روح اقعد مكان ثاني، واضح؟ وإن كان لا يمكنك يا شيخنا المخالفة العملية القطعية ولكن يمكنك تحصيل الموافقة القطعية بأن تترك كلا داري، روح مكان ثاني دور لك مكان، روح الحرم أحسن إليك. وكذا يمكنك أن تترك مقاربة كلا الزوجتين. إذن هذا يكشف كل منبهات على أن النكتة هو شنو؟ الترخيص القطعي في المخالفة هو القبيح، لا الترخيص في المخالفة العملية القطعية. فهنا يقول السيد الخوئي في الشبهة غير المحصورة العبد وإن كان لا يمكنه كما تقولون لكثرة الأفراد مساورة جميع الأطراف إلا أنه يرى أن هذا الترخيص في جميع الأطراف ترخيص قطعي في مخالفة المعلوم بالإجمال الذي علم به إجمالا فيعلم أن هناك نجس ومغصوب واقعي موجود في هذه الأطراف، واضح؟ فيكون ترخيصا قطعيا في المخالفة وإن كان لا يمكنه تحقيق المخالفة القطعية. والترخيص القطعي عدم مبالاة من المولى بتكليفاته فهو قبيح. ولهذا قال أن الأصول العملية تجري في الأطراف إذا النكتة وتتعارض الأصول تتعارض الأصول في أطراف العلم إجمالي. عندك المنهج شيخنا وش ضابط السيد خوي في ال...
وإذا تعارضت الأصول بعدين كيف يعني ما يفتح
الآن بحث آخر في أمارة أخرى اطمئنان هل هو أمارة اطمئنان الآن بحثنا كله في الأصول العملية يعني شنو ضابط السيد خوي في المنهج وش قايل؟ بلي لأن في بالي أنه أشوف بس أتأكد في عبارته منهاج الصالحين في بحث الوضوء الظاهر شبه غير ضابط الشبه غير المحصورة يقول وضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حدا يوجب خروج بعضها عن مورد التكليف. إذن المناط عنده شنو؟ أن بعض الأطراف خارج عن مورد التكليف، الذي معنى أخرى الخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، بمعنى أن لا تكون موضوعا للتكليف، فلا يرى أن المناط الكثرة بما هي كثرة. ولهذا في بحثه يقول عنوان الكثرة بما هو عنوانان، ليس هو موجب كما بين أول الدرس، ليس هي نكتة تقتضي عدم المنجزية، لأن خروج بعض الأطراف عن مورد التكليف لا يقتضي المنجزية حتى في الشبهة المحصورة. تفتين؟ خروج بعض الأطراف عن مورد التكليف حتى في الشبهة المحصورة شنو؟ يقتضي عدم المنجزية. إذن ليس على الشبهة غير المحصورة ريشة، واضح، ما عليها خصوصية عند السيد الخوي وجمع من الأعلام، لأنه يرى أن المدار على نقطة الترخيص القطعي في المخالفة. أما على رأي المشهور النائين يقول لا، المدار على الترخيص في المخالفة العملية القطعية، فيرون الكثرة لها خصوصية. واضح، يقول لا الكثرة هذا جنس أصلاً، ما تفضل شيء غير محصول بالكثرة بلا إشكال، لكن هل الكثرة بعنوانها هي الموجبة لعدم المنجزية، أو يوجد عنوان آخر كخروج بعض الأطراف عن مورد التكليف كما بينا أول الدرس اليوم؟ إذا تدخل عناوين أخرى، إذا ما في موضوعية لعنوان الشبهة غير المحصول. راجعوا بحثها في الأصول، شوفوا في بحث الأصول. وبناء على هذه النكتة يا شيخنا، إذا كانت نكتتكم في عدم المنجزية جريان الأصول، فالأصول لا تجري للمعارضة. فتبين مما ذكرنا يا شيخنا سيدنا، هي كلها فتأمل، أنا صارت أمل حجة، صارت حجة. فتبين مما ذكرنا، شكلها ما متبع الظهر مطلصة واحد كلها عمامة نازلة، من يسألوه يرجحها حط البسة، قال شنو يقول لي في العمامة وناس في العكس، من تسأل يقول العمامة حركات صار، من تسأل شو العمامة قال عنها ويتكلم رجع العمامة ذات يقول اللي مو في العمامة في قلعها. المهم، فتبين من جميع ما ذكرنا، نرجع إلى البحث، نلخص خلاصة، عطنا خلاصة ضيعتنا اليوم أنت، الخلاصة أن محل البحث في الشبهة غير المحصورة أن كثرة الأطراف بعنوانها هل هي مانع من المنجزية أو لا؟ وبناء على مسلك الاقتضاء، المنجزية منوطة بتعارض الأصول في أطراف العلم الإجمالي، فيحينئذ هل مجرد الكثرة لا يوجب تعارض الأصول حتى تقولون بعدم المنجزية، أو أن الكثرة والقلة لا علاقة لها بتعارض الأصول، فالأصول متعارضة على كل حال، كثرة الأطراف أو قلت. فذكرنا أن هنا اتجاهين، اتجاه يقول ما فهمنا وش دخل الكثرة في مسألة تعارض الأصول، فإن الأصول تتعارض في الأطراف، كثرة الأطراف أو قلت. اتجاه ثاني يقول لا، لازم احنا نبحث بحث آخر، لماذا تتعارض الأصول في الأطراف، ما هي النكتة؟ فقلنا أن هناك أحد نقاط ثلاثة، إما النكتة في تعارض الأصول هو ماذا؟ تأدية جريان الأصول إلى محذور الخلف وهو منجزية العلم الإجمالي كما بينا، أو أن إجراء الأصول في الأطراف يفضي إلى الترخيص في المخالفة العملية القطعية، وإما أن النكتة أن إجراء الأصول في الأطراف يفضي إلى الترخيص القطعي في المخالفة، وإن لم تتحقق المخالفة الخارجية العملية من المكلف. وعلى هذه المباني تتغير النتائج، هذا كله على مسلك الاقتضاء. وأما بناء على مسلك العلية كما يراه الآخند في بعض كلماته، لأنه اختلفت كلمات الآخند بين العلم الإجمالي في بحث القط أول القط والعلم الإجمالي في الأصول العملية، فيظهر منه أن العلم الإجمالي مقتضي في بحث القط، ويظهر منه أنه بالعلية في بحث العلم الإجمالي. وذهب المحقق العراقي إلى أي مسلك؟ مسلك العلية. ومعنى مسلك العلية أنه متى ما وجد علم إجمالي فهو منجز، وليست المنجزية منوطة بتعارض الأصول في الأطراف، فحكاية تعارض الأصول لا معنى لها في ذهن مسلك العلية. فإن كانت النكتة هنا عندكم هو مسألة عدم تعارض الأصول، فبناء على مسلك العلية بها المقدار المفروض أن لا مانع من المنجزية، فالمفروض العلم الإجمالي في الشبه غير المحصورة منجز إذا كانت النكتة هو جنو مسألة الأصول. إذا كانت النكتة هذه واضح سيتضح الآن هذا كله لبيان أن النكتة في مسألة عدم المنجزية انحفاظ الأصول العملية في الأطراف. الوجه الآخر أنه العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة ليس بمنجز لوجود نكتة، وهو قيام أمارة شرعية على الترخيص في الأطراف، وهي الإطمئنان، حيث إنه لكثرة الأطراف انطباق المعلوم بالإجمال على كل طرف يكون موهوم. ومعنى أنه موهوم يعني احتمال كونه هذا هو الحرام نسبته المئوية ضعيفة، فعندنا اطمئنان بأنه ليس بحرام، والاطمئنان حجة أمارة شرعية، فكأن الثقنق أخبرك بأن هذا طاهر، فإذا قامت أمارة شرعية فإن مقتضى هذه الأمارية الترخيص في ارتكاب الطرف لوجود مؤمن، وهي الأمارة. بلي هذا يحتاج هم تحقيق. وهذا الاتجاه أوقع الكلام، بس أعطيك عناوين للمراجعة ما بدخل فيه، في عدة مطالب. المطلب الأول أنه إذا كانت النكتة هي الإطمئنان، فهل بناء على مسلك العلية لا يكون العلم الإجمالي منجز؟ فبناء على مسلك العلية لو قامت أمارة على الترخيص ولو في بعض الأطراف، هل تلتزمون يا أصحاب مسلك العلية بشنو؟ بالمنجزية من باب العلية، أو تقولون بعدم المنجزية؟ كثير من أصحاب، بل يعني مو كثير، يعني هم أصحاب مسلك الأساسيين يقولون بعدم، يقولون العلم الإجمالي غير منجز إذا قامت أمارة على الترخيص، وذكروا وجوها للتوفيق بين مسلك العلية وبين عدم المنجزية في مورد وجود الأمارة. ذكروا بحث أن احنا مرادنا من العلية شنو، يعني أن مو أي علم إجمالي كما تفهمون، متى ما وجد علم إجمالي حتى لو خرجت بعض أطراف عن محل الابتلاء، حتى لو كذا علم بشروط، ومن شروط عندهم لنفقات عندهم عدم قيام أمارة على الترخيص في بعض الأطراف، ومحل النزاع يتمحض بينهم وأصحاب مسلك الإطف الأصول العملية الترخيصية. نعم، توقف احتمالية مو الترخيص في جميع الأطراف. نعم. المطلب الثاني، شبهة ذكرها العراقي بأنه كيف يحصل الإطمئنان في جميع الأطراف مع وجود علم وقطع بوجود الحرام؟ فلا نصدق أن المكلف يحصل عنده اطمئنان في جميع الأطراف بأنه شنو مرخص، لأنه تفتوا لو كان عنده اطمئنان أن هذا الطرف حلال واطمئنان أن الطرف الثاني حلال، مجموع هذه الاطمئنان تفضي أنه عنده اطمئنان بعدم وجود الحرام، فكيف يقول أن عندي قطع بوجود الحرام؟ شبهة. أوه، وقع الإعلام بعدين في كلام. إذا عندك اطمئنان بالأول، اطمئنان بالثاني، اطمئنان أنه فلان موجود في الدار، اطمئنان بأن السيد موجود في الدار، اطمئنان أن الشيخ من هو، فكيف تقول أقطع بأن أحدهم موجود في الدار؟ يقول ما معقول هذا الكلام، هذا كلام صوري ابتدائي. مجموع الاطمئنانات في الأطراف تتنافى مع دعوى القاطع القاط بوجود المعلوم بالإجمال في الأطراف، فإن الاطمئنانات مجموعة يصير اطمئنان بالمج، يعني عندك اطمئنان بعدم وجود الحرام فكيف تقطع بوجود الحرام؟ فلا تقص علينا، انت ما عرفت تحكي عن ما هو في وجدانك. يقول لك كيف انت اول ما اقتحمت الاول عندك فايت الضائل الاطمئنان، يقول الضائل 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 شوي شوي قاعد الضائل الاطمئنان، ما عندك اطمئنان في جميع الاطراف. لا تقص علينا، انت قد تقتحم الطرف الاول قد تطمئن بانه هذا محرم ما ارتكبت الحرام، من كل ما ترتكب شوي 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 قد تحصل بعد ذلك الى حصول الشك اذا ارتكبت النص، فأي واحد ترتكبه بعدين تشك بأنه هذا ارتكاب للحرام أو لا. فأوقع الكلام بين فأوقع الإعلام بينهم بحث في هذه النقطة. فقط النقطة الأخيرة أسألك الدعاء، لو فرضنا وجود اطمئنان في كل الأطراف، فالاطمئنان في كل الأطراف أمارة شرعية متعارضة، إذ ليس موردنا قيام أمارة في بعض الأطراف دون بعض، المفروض أن هناك اطمئنان في جميع الأطراف، فإن أريد إجراء الأمارة في جميع الأطراف فرجعنا إلى إشكال تعارض الأمارات في أطراف العلم الإجمالي، إن في أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح. فأوقع الأعلام البحث، هل هناك فرق بين تعارض الأصول وتعارض الأمارات؟ تفهمين؟ هل هناك فرق بين تعارض الأصول في الأطراف وتعارض الأمارات؟ وهل تأتي النغات التي ذكرناها في الأصول تتعارض الأصول تتساقط كذا تأتي في الأمارات، أو هناك خصوصية في باب الأمارات؟ كل هذه أبحاث 3 دقائق تحتاج إلى دراسات أعلى، وبحثنا كثير منها في الحلقة الثالثة. تتمة الكلام تأتي، ولعله لبعض ما أشرنا أو لكل أو لا لشيء أشار الشيخ إلى قفة عام. وصلى الله نرجع كتاب اليوم بعد ما أرجع، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.